الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول مسلك أهل البدع من إطلاق أسماء على غير مسمياتها الحقيقية ليلبسوا الباطل ثوب الحق ويغروا به المنخدعين وصغار طلبة العلم. قال الإمام: ومن ذلك لفظ العدل. لفظ العدل، طبعا كما تعلمون أن الله عز وجل موصوف بالعدل والعدل المطلق، وهذا الوصف استنبطه العلماء من نفي الظلم عن الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. فقلنا أن المعتقد الصحيح في الصفات المنفية عن الله عز وجل نفي ما نفاه ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، مع اعتقاد إيه يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم، إياك أن تنسوا، مع اعتقادي كمال الضد. فلننظر إخواني كيف جعل المعتزلة العدل من أصولهم الخمسة، وعلى أي شيء أطلقوا العدل. يبقى بناء على ذلك أنا ما أغترش، والجزئية ذات يا مشايخ أرجو من إخواننا الدعاء الذين أسعدهم الله عز وجل بالدعوة والدين لا يبينوا هي المغالطة في إطلاق الألفاظ. انت اطلقت اللفظ ده وماذا تقصد به؟ زي بالضبط لفظ التوحيد اللي احنا اخذنا، يطلقون لفظ التوحيد والمراد به نفي صفات الله عز وجل. يبقى لما اقول ايه من اصول التوحيد، ومن اصول انكار المنكر والامر بالمعروف، ومن اصول العدل، ومن يخالفك؟ من اللي يخالفك؟ ولا واحد يخالفك الا مخبول العقل. ولكن انظر ماذا تعني بالتوحيد، ما التوحيد عندك؟ زي بالضبط يشبه هذا من بعض الوجوه، يطلع بعض إخواننا وبعضنا يحذر من الشرك، ومن يخالفك؟ ده اللي بيطوف حول القبر لا يخالفك في النهي عن الشرك، يستحيل. تقول له الشرك محرم يقولك بإجماع، كفر يقولك كفر أكبر. الإشكالية بقى صور الشرك، صور الشرك. وأي نظرة إخواني لصلاح الأمة وصلاح المجتمع دون تحقيق التوحيد نظرة خاطئة. تحقيق التوحيد أساسا، لأن الحديث صحيح وصريح: يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لآتيتك بقرابها مغفرة. شرك الذي يعني لا ينجو منه إلا القليل. الشاهد من هذا أكرمكم الله إن هذه أسماء أطلقت على غير مسمياتها الحقيقية. يبقى نستفسر ماذا تعني بالعدل. قال الإمام: ومن ذلك لفظ العدل جعلته القدرية. ما قلنا قبل ذلك من باب التنبيه إن القدرية لفظ اصطلح العلماء إطلاقه على من نفى القدر، ودي من الأسماء الشيء العجيب، يعني هم نفوا القدر فسموهم القدري. يعني كان السياق يقول إيه؟ طيب نفات القدر أو اللا قدرية، ولكن سموه هذا اصطلح العلماء ولا مشح في الاصطلاح. يقول: جعلته القدرية اسما لإنكار قدرة الرب على أفعال العباد وخلقه له ومشيئته، فجعلوا إخراجه، خد بالك، عن قدرته ومشيئته هو العدل. يعني العد عندهم إيه؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد، انتبه، وأن الله عز وجل لم يشأ الكفر للكافر. طيب وكيف يكون إله من يقع في كونه ما لا يشاء؟ هذا ما فيش عقل يقبله أبدا. قبلته القدري. يقول: فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته هو العدل، وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته من العدل، وسموا أنفسهم بالعدلي. سمي زي ما أنت عاوز. زي الخوارج كما ذكرنا في المبحث سموا أنفسهم الشراه. الشراه جابوها منين؟ اشتروا من المؤمنين اللي هي ايه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تخيل ديت. طيب وعمدوا إلى إثبات عموم قدرتي على كل شيء من الأعيان والأفعال وخلقه لكل شيء وشمول مشيئتي فسموه جبرا، ثم نفوا هذا المعنى الصحيح وعبروا عنه بهذا الاسم المنكر، ثم سموا أنفسهم أهل العدل، وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءهم أهل التشبيه والجبر. وكذلك قول الرافضة سموا موالاة الصحابة رضي الله عنهم نصبا، ومعاداتهم موالاة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم قول الشافعي رحمه الله. وكذلك المرجئة، خد بالك، سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين رضي الله عنهم واستثنى فيه فقال أنا مؤمن إن شاء الله شكاكا. لقلنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان الذي كل ما عداه باطل، الإيمان قول وعمل، خبرك يزيد وينقص. كلمة يزيد وينقص يدخل فيها جواز الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا ثبت وقلنا باعتبارات معينة. طيب الذي يسمي من قال بجواز الاستثناء في الإيمان شكاك، ما تسمي، هي العبرة بتسميتك. زي بالضبط اللي بنسمعه اليوم من دول التشدد وتنطع وغلو وإلى غير ذلك، ويلصقونه ببعض أهل العلم. طيب وهذا شأن كل مبطل ومبتدع، انتبهوا إخواني، يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع خشب من الخشب الكثيف أو بدنا له حامل يحمله، وإذا قالوا مركبا صوروا في ذهنه أجزاء كانت متفرقة فركبها مركب، وهذا حقيقة المركب لغة وعرف المركب لغة وعرفا. وإذا قالوا يلزم أن تحله الحوادث صوروا في ذهني ذاتا تنزل بها الأعراض النازلة بالمخلوقين، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم وأمله وأجله والأعراض إلى جانبه، إن أخطأه هذا أصابه هذا. في الهامش يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني رسم مربع صلى الله عليه وسلم وجيل في النص خط خط بس خارج منه، يعني خرج من رب، وخط خططا صغارا على هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإذا أخطأ هذا نهشه هذا، وإن أخطأ هذا نهشه هذا. ده شغل المبتدع يا أخواني. وإذا قالوا يقولون بالحيز والجهة صوروا في الذهن موجودا محصورا بالأحياز، قلنا لفظ الحيز ولفظ الجهة يشتمل على حق وباطل، وبناء على ذلك إذا أطلق لا يثبت ولا ينفى إلا بعد الاستفصال. طيب فإذا تم الاستفصال ممن يريد أن يطلقهم واستفصلنا منه ورأينا أنه يريد الحق نقول له احنا معاك، ولكن ما ينبغي التعبير عن هذا الحق بهذا اللفظ المجمل المشترك. اتفهمت يا رجال؟ واضح يا اخواننا كده؟ ده الصواب في كل هذه الألفاظ. طيب يقول وإذا قالوا بالحيز والجهة صوروا في الذهن موجودا محصورا بالأحياز، وإذا قالوا لزم الجبر صوروا في الذهن قادرا ظالما يجبر الخلق على ما لا يريدون ويعاقبهم على ما لا يفعلون، وإذا قالوا حشوية صوروا في الذهن السامع أنهم حشوا في الدين ما ليس منهم فتنفر القلوب من هذه الألقاب. علشان كده تجد كثير من الناس لم وده ما تجيش إلا من رجل يعني إيه فاقد العقل أو منكوس العقل يكره ابن تيمية دون أن يعرف عنه شيء. تمام؟ وشوف كلامه وقف على تحقيقه لبعض مسائل الاختلاف في أمور الفقه العمل ما تجد أيسر منه. يعني كتاب الاختيارات الفقهية اطلع عليه كده وشوف أقوال، انظر إلى ما نزل به من أذى لما أفتى بعدم وقوع الطلاق البدعي وأن الطلاق بلفظ ثلاث يقع واحد، وهذا من أشد التيسير على الناس. طيب أمال جيت في كلام بقى كلامه في الأسماء والصفات وبعض الفتاوى الخاصة في التتار والمغول وصببت عليه من الألفاظ الغير طيبة ما تأباه نفسك عليه، ومن أجل هذا الله يبارك فيكم نرجو أن نفطن جميعا لما يحاك بأئمة الإسلام. طيب يقول ولو ذكروا حقيقة قولهم، انتبه، لما قبلت القلوب السليمة والفطر المستقيمة سواه، فكيف يترك الحق لأسماء سموها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من سلطان؟ يعني أنا بحب أبو بكر وعمر وحبهم دين وإيمان، كون أنك سميتني ناصبا لأنني أحبهم افعل ما تريد، تسميتك لي بهذا الاسم لا يزحزحني عن الحق قيد أمر، وده في كل مسائل الشريعة على الإطلاق. يقول فكيف يترك الحق لأسماء سموها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من سلطان، وألقاب هم وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأتي بها سنة ولا قرآن، وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي ولا خلطتها بشاشة الإيمان، وخيالات هي بتخيلات الممرورين وأصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل والبرهان، ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب إلى الأبصار في القيعان، وألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فصار ذا خفاء وكتمان. فدعونا من هذه الدعاوى الباطلة التي لا تفيد إلا إتعاب الإنسان وكثرة الهذيان، وحاكمون إلى الوحي والميزان لا إلى منطق يونان ولا إلى قول فلان ورأي فلان، فهذا كتاب الله عز وجل الذي كتاب ليس فوق بيانه مرتبة في البيان، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان، وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان، لا يختلف منهم في هذا الباب إثنان، ولا يوجد عنهم فيها قولان متنافيان، بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات تكلمه وتكليمه وسائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كتتابع الأسنان. وقالوا للأمة هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان، وهذا هو الذي نادى به المنادي وأذن على رؤوس الملأ في السر والإعلان، فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان، وحي على الفلاح بمتابعته يا أهل القرآن، والصلاة خير من النوم في ظلمة ليل الشكوك والإفك والكفران، فلا تصح القدوة بمن أقر على نفسه وصدقه المؤمنون بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران، وأنه لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هو ولا من قبله على تطاول الأزمان، وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك ولقلقة اللسان، فالحمد لله والله، وسلام على عباده الذين اصطفى وخصهم بكمال العقول وصحة الفطر ونور البرهان، وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين متبصرين أئمة للمتقين، يهدون بأمره ويبصرون بنوره ويدعون إلى داره ويجادلون كل مفتن فتان. فحي على خير العمل بمتابعة المبعوث بالفرقان وتحكيمه وتلقي حكمه بالتسليم والقبول والإذعان، ومقابلة ما خالف حكمه بالإنكار والرد والهوان، ومطاعنة المعارضين له بعقولهم بالسيف والسنان، وإلا فبالقلم واللسان. فالعقول السليمة والفطر المستقيمة لنصوص الوحي يسجدان ويصدقان بما شهدت به ولا يكذبان، ويقران أن لهم عليهما أعظم السلطان، وأنهما إن خرج عنها غلب ولا ينتصران، والله المستعان وعليه التكلان. وده العلم يا مشايخ الذي تلهج به ألسنتنا حتى بحت به عقيرتنا، عليك بعلم من سبق. والسؤال اللي بيفرض نفسه باستمرار وأكرره، أين من خالف السلف في الصفات وفي غيرها؟ أين هو من هذا العلم ومن هؤلاء العلماء؟ ولكن آفة العجب بما أعطي من وريقات مختومات، فظن أنه على شيء وظنه مجرد وهم، ويا ليته شك. الوجه 27، ما تنساش أن احنا بنقرأ الرد على من قال إذا تعارض النقل مع العقل قدم العقل، هو الطاغوت الثاني الذي سماه ابن القيم. قال أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، نعم، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، انتبه، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة ويجريها على أوضاعه. خد بالك، وأن الإيمان بالنبوة عندهم هو الاعتراف بموجود حكيم له طالع يقتضي طالعه أن يكون متبوعا. واخد بالك، اللي هم بيقولوا الأنبياء ناس مصلحين وصل بهم الجرم والجهل والتجرؤ على الله، أن النبوة عندهم مكتسبة، يعني الواحد لو شد حيله شوية واخد بالك وقرأ واجتهد شوية ما تستبعدش يكون نبي خلاص. وعشان كده دايما وأبدا أهمس في أذنك أخي المبارك، كن حريصا على معرفة أصول من خالفك، أنت ماشي إزاي وأصولك إيه، قبل أن أدخل معك في معترك ونصل إلى مفترق طرق دون أن أحكم عليك بالضلال، لأنني لم أرسي قواعد في بداية النقاش. أخبرك؟ طيب، يقول له طالع يقتضي طالعه أن يكون مدبوعا، فإذا أخبر بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم وقدموها على خبره، فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء. عشان كده فاكرين الوجوه اللي ذكرها ابن القيم لما يجي يتناقش معه، قال فإن لم يعترف بالنبوة فقف عن الكلام. انت مصدق بنبوة الأنبياء؟ طب لو مش مصدق مش هتكلم معك فيه. طب مصدق، طب تعالى بقى، هل الذي قاله النبي حق أم ليس بحق؟ واخد بالك، فإن قال ليس بحق نرجعه تاني أنه أنكر النبوة، فإن قال حق ننتقل إلى مقام آخر، هل الحق الذي قاله النبي عبر عنه وبينه بأفصح بيان وبأيسها العبارة أم لا؟ وخبرك مقام اللي ذكرناه من كم لقاء كده نفس الطريقة بالضبط. انت لما اعترضت على حد الرد او اعترضت على كده انت ابتداء معترف بالنبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ قال لك معترف. كويس، يعني معترف بالقرآن. طب معترف بالسنة ولا لا؟ يقول لك معترف. طب معترف بالبخاري ومسلم ولا لا؟ والتسلسل لا تدخل معه في تفصيل الذي خالفك فيه إلا بعد أن تقف على أصوله. أنت رجل درست العربية وتعرف ألفاظها وتعرف معانيها، درست أم لم تدرس؟ درست. طب استوى بمعنى استولى فين؟ فين بمعنى استولى؟ مش موجود. أمال بتقولها ليه؟ طيب العرب تستخدم الاثنين وتقصد به الواحد، ما حصلش. ما قلت بيدي معناها بقدرتي ليه؟ ودي ملك أخوانا، والتلاقوا بيجي من هنا. لو وقفت على أصول أي مبتدع وبينت عواره في أصوله هيسيبك ويمشي، لن يستمر معك لحظة واحدة. ليه؟ أصله أعور. يقول فإذا أخبر اللي هو بقى إيه اللي هو ظن أنه هو مصلح وحكيم وله طالع يقتضي أن يكون له أتباع، فإذا أخبر بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم وقدموها على خبري، فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل وبين العقل ونصوص الأنبياء، فعارضوا نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في هذه الأصول الخمسة بعقوله، فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة الرسل، ثم سرت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل فتقاسموها تقاسم الوراث لتركة مورثه، فكل طائفة كانت نصوص الوحي على خلاف مذهبهم لجأوا إلى هذه المعارضة، ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة. فاكرين لما قلنا الذي لم يؤمن من أهل الكتابين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يتصله دعوته كفر بنبيه موسى وبنبيه عيسى عليهما وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ واضح. قل له لا، أنا لن أناقشك في كفرك بالنبي محمد، دي مسألة تانية. أنت مؤمن بنبيك عيسى ومؤمن بنبيك موسى طيب أخبر هذان النبيان الكريمان المباركان بنبوة نبينا محمد، فلما لم تصدقهم في هذا الخبر؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ ونصوص التوراة والإنجيل طافحة بذكر وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة، وإن تناقض القائل به فغايته أن يثبت كون النبي رسولا من العمليات لا في العلميات أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون البعض، وهذا أسوأ حالا مما جعله رسولا إلى بعض الناس دون بعض، فإن القائل بهذا يجعله رسولا في العلميات والعمليات ولا يعارض بين خبره وبين العقل، وإن تناقض جحده عموم رسالته بالنسبة إلى كل مكلف فهذا جحد عموم رسالته إلى المدعوين، وذاك جحد عموم رسالته في المدعو إليه المغبر به، ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا، فإنه يقال لهذا إن كان رسول الله تسلم إلى هؤلاء حقا فهو رسوله إلى الآخرين قطعا لأنه أخبر بذلك. فاكرين المناظرة التي وقعت بين ابن القيم وبين رجل كبير من اليهود في مصر، وذكرها في كتابه هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى. ظل معه بأدلة عقلية حتى أقر اليهود بأن اليهودي بأنه رسول الله حقا، بس مقر قال له مقر. فقال له ابن القيم فما الذي يمنعك من الإيمان به؟ طالما انت أقرت أنه هو رسول يبقى يلزمك الإيمان. فقال اليهودي هو رسول إلى الأميين فقط. قال ابن القيم كذبت، لأنه قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبهت اليهودي. يبقى خطوة خطوة. أنت مؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله؟ أيوة مؤمن. طيب لماذا صليت الظهر سرا؟ إن كان بيصلي واخد بالك، وأنكرت حد الرجم بالرغم الذي أمرك أن تصلي سرا جاء النص بها في السنة العملية، سنة العملية أو إخبار من الصحابة واخد بالك. وأما الرجم فجاء بالأمرين، بقوله وبفعله بل بقرآن، ولكنه نسخ خطا وبقي حكما كان فيما أنزل في حديث مسلم وحديث البخاري. والشيخ والشيخ إذا زني فأرجموه البت نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنا بقول الكلام ده ليه مشايخ؟ حتى نقف أنا وأنت سويا على ضعفي وهواني كل مبتدع بغض النظر عن بدعته، حتى لو جهمي أو قدري ضعيف، ولكن إذا نظرت إلى أصوله. الوجه 28 وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضعت في كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التي ينالها العيان، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى، ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من إنكار ذلك لأنكره. وهذه دعوة نعلم أنك تتعجب ممن يدعيها وتنسبه إلى المجازفة وقلة التحصيل، ولعمر الله إن مدعيها لا يعجب من إنكارك لها وتوقفك فيها بعد البيان، فنقول وبالله التوفيق. ركب دي أمثلة عاوزها تنحفظ واخد بالك، وتقال لكل من عارض النص بالعقل. ومن أراد المزيد قبل أن أشرع في القراءة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ذكر بابا عظيما جليلا في هذه المسألة، وبدأ يتكلم طيب العقل لماذا قبلت هذا ورفضت هذا. يعني دايما كده المسائل ديت أريد منك أخي أكرمك الله أن تكون حاضرة في ذهنك. ليه؟ أصل إحنا في مجتمع دلوقتي زي ما أنتوا شايفين، اللي أنا شايفه ما عادش ضوابط لأي شيء حتى ممن ينتسب إلى العلم. ده المحترم قوي يقول لك نتكلم بالعقل، فأريد أن تكون في على هبة استعداد. تعال أنت بتتكلم في العقل في ماذا؟ في كتف وفي كتف وفي كتف. طيب بالعقل لما قبلت هذه ورفضت هذه، وبدائيات العقل اللي أنت بتكسبه تقول لما رددته مقبول ولما قبلته مردود، وتبدأ تسرد له الأمثلة خاصة في كثير من مسائل الفقه العمل. قال الإمام انسب إلى العقل حيوانا، ومعنى كلمة حيوان أي فيه حياة بالنفس، ما تنسهاش كلمة حيوان يا مشايخ، المراد بها هنا فيها حيوان بالإيه؟ بالنفس، لأن الحياة كم نوع يا شيخ زي ما قلنا؟ النوع الثاني اللي هو إيه؟ حياة بالنمو. زرعت شوية برسيم أول امبارح، رحت بعدها بيومين لقيته ملي، بعدها بشهرين أكلت البهيم منه، يبقى حياة بالإيه؟ بالنمو. حياة بالنفس اللي هو أنا وأنت والطير والكلام. طيب يقول انسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل، فغشيه أمر ألقي له كأنه خشب لا روح فيه، وزال إحساسه وإدراكه وتوارى عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيئا، فأدرك في هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يدركه حال حضور ذهني فأدركه. أقرأ المثل مرة ثانية. انسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل، فغشيه أمر ألقي له كأنه خشب لا روح فيها، وزال إحساسه وإدراكه، وتوارى عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيئا، فأدرك في هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حواسه ووفور عقله، وعلم من أمور الغيب المستقبلة ما لم يكن له دليل ولا طريق إلى العلم به. وأنسب إليه أيضا حيوانا خرج من إحليله مادة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب. إحليله اللي هو آلة الذكر الذي يحدث بها الجماع، خرج من إحليله مادة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب كالمخطة، فامتزجت بمثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر، فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتها، فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت بعد ذلك قطعة لحم. الكلام ده ما فيش واحد ينكره خالص، خاصة الجماعة بتوع الطب الذين لا يدينون بدين ولا يعترفون بإله، الكلام ده بيشوفوه بعينيه. فقال فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت عظاما وأعصابا وعروقا وأظفارا مختلفة الأشكال والأوضاع، وهي جماد لا إحساس له، ثم عادت حيوانا يتحرك ويتغذى ويتقلب، ثم أقام ذلك الحيوان في مكان لا يجد فيه متنفسا وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض، ثم انفتح له باب يضيق عنه مسلك الذكر لا يسلكه إلا بضغطة، فوسع له ذلك الباب حتى خرج منه. كلام واضح إزاي؟ وأنسب إليه أيضا، الكلام ده كله انسبه إلى العقل وشوف هيقول لك إيه. وأنسب إليه أيضا شيئا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن، فيأكل المدينة وكل من فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها وهو النار بقدر الحبة، لو عود الإيه؟ عود الكبريت. وأنسب إليه شيئا بقدر بذر الخشخاش يحمله الإنسان بين ثيابه مدة فينقلب حيوانا يتغذى بورق الشجر بره، ثم إنه يبني على نفسه قبابا مختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر بناء محكما متقنا، فيقيم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البت، فينقلب في القبة طائرا اللي هي دودة القز، له أجنحة يطير بها بعد أن كان دودا يمشي على بطنه، فيفتح على نفسه باب القبة وذلك دود القز، إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناه مما يشاهد بالعيان، مما لو حكي لمن لم يره لعجب من عقل من حكاه وله وقال وهل يصدق بهذا عاقل، وضرورة العقل تدفع هذا، وأقام الأدلة العقلية على استحالته. فقال في النائم مثلا القوى الحساسة أسباب الإدراك للأمور الوجودية وآل لها، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها واستجماعها ووفورها فلأن يتعذر عليه عدم إدراكها مع عدمها وبطلان أفعالها أولى وأحد، وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر الأنبياء والحس والعين يدفعه، ومن له خبرة بموارد الأدلة وترتيب مقدماتها وله أدنى بيان يمكنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة المحسوسة، وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو أصح منها. وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منها وما لم نذكره ولم يخطر لنا ببل أعجب من ذلك بكثير، تجد تصديق العقل بما أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور، ولولا المشاهدة لكذب بها. فيا لله العجب، وكيف يستغيز العقل تكذيب ما أخبرت به الرسل بعد أن سمع ورأى وعاين ما لولا الحس لأنكره غاية الإنكار. ومنها هنا قال من صح عقله وإيمانه إن نسبة العقل إلى الوحي أدق وأجل بكثير من نسبة مبادئ التمييز إلى العقل. يعني لما العقل يصدق الرسل ويؤمن بهم ويسلم لأقوالهم بدائيات العقول تصديقه للرسل أولى بذلك. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل على إخواننا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.